بعد أن ذكر الإمام قدس سره ضرورة التضرع والدعاء والطلب من الله تعالى لنيل الإخلاص وضرورة المراقبة، يبين ما ورد في حديث أمير المؤمنين عليه السلام عن علامات المرائي بقوله:
نختم هذا المقام بحديث شريف روي في كتاب الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ونقل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو من جملة وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو هذا بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. ولما كانت هذه السيئة الرياء الخبيثة شديدة الخفاء غابت حتى عن الإنسان نفسه، بحيث يكون في الباطن من أهل الرياء، وهو يتوهم عمله خالصا. ولهذا ذكروا لها علامة، وبواسطة تلك العلامة يطلع الإنسان على سريرته وينهض لمعالجتها. وهذه العلامة هي أن الإنسان يشاهد في نفسه عزوفا عن الطاعات عندما يكون وحده، وإذا تعبد فمع كلفة أو من منطلق العادة لا تكون ذات إقبال وتوجه، بل يأتي بالعبادة مقطعة الأوصال من غير كمال وتمام. ولكن عندما يحضر في المساجد والمجامع وفي المحافل العامة يؤدي تلك العبادة في الظاهر بنشاط وسرور وحضور قلب، ويميل إلى إطالة الركوع والسجود، ويؤدي المستحبات أداء حسنا مع توفير كافة أجزائها وشروطها. إن الإنسان إذا كان منتبها بعض الشيء لسأل نفسه عن سبب مثل هذا التصرف، ولماذا تنصب شباكها باسم التقدس؟ لموهت على الإنسان وقالت: بما أن العبادة في المسجد أعظم ثوابا، أو أن في صلاة الجماعة كذا من الثواب يشتد النشاط، أما إذا صليت منفردا وفي غير المسجد فيكون الاهتمام من أجل أنه يستحب أداء العمل أمام الناس بصورة حسنة لكي يقتدي به الآخرون ويرغبون في الدين. إنها النفس تخدع الإنسان بأية وسيلة كانت، ولهذا لا يفكر في العلاج. وإن المريض الذي يعتقد نفسه سالما لا يؤمل له الشفاء، إن هذا الشقي يرغب في باطن ذاته ولب سريرته أن يظهر عمله للناس، وهو غافل عن أن ذلك بدافع من الشيطان، بل إن نفسه تظهر له المعصية في صورة العبادة، وتظهر التكبر والغرور في شكل ترويج للدين. إن الإتيان بالمستحبات في الخلوات مستحب، فلماذا ترغب النفس دائما في أن تؤديها في العلن؟
إنه يبكي من خوف الله في المحافل العامة بحرقة وألم،
ولكنه في الخلوات مهما ضغط على نفسه لا تندى عينه. ما الذي حدث لكي يذهب عنه خوف الله إلا بين الناس؟ تسمع له في ليالي القدر وفي جموع الناس الحسرات والنحيب والحرقة والبكاء، يصلي 100 ركعة ويقرأ دعاء الجوشن الكبير والصغير وعدة أجزاء من القرآن المجيد في وسط الجموع دون أن يتلكأ أو يحس بالتعب. إذا كانت أعمال الإنسان لأجل رضا الله فقط، أو لاستحصال رحمته، أو خوفا من النار وشوقا إلى الجنة، فلماذا يرغب في أن يمدحه الناس على كل عمل عمله؟
فنجد أذنه متوجهة إلى ألسن الناس وقلبه عندهم،
لكي يسمع من يمدحه بقوله: ما أشد تدين والتزام هذا الإنسان، وما أحرصه على أداء الفرائض في مواعيدها والمستحبات في أوقاتها، وإنه إنسان مستقيم وصادق في معاملاته. إذا كان الله هو الهدف في عملك، فما هذا الميل المفرط نحو الناس؟ وإذا كانت الجنة والنار هما اللتان تدفعانك إلى العمل، فما الذي يحكي لنا هذا الانحراف؟ انتبه، فإن هذا الحب هو من نفس شجرة الرياء الخبيثة. فاسعى ما استطعت لإصلاح نفسك من أمثال هذا الحب إذا كان ذلك ممكنا.
وفي الختام يوضح الإمام أن فرح الإنسان بظهور خيراته أمام الناس إن لم يتعمد إظهارها لا يعتبر رياء مبطلا للعمل، ويقول:
في هذا المقام أنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن لكل واحد من هذه الصفات النفسانية، الحسنة منها والسيئة، درجات كثيرة جدا، بحيث أن مرتبة من الصفات يعتبر الاتصاف بها من الحسنات والتخلي عنها من السيئات، وتكون من مختصات أولياء الله أو العرفاء بالله، ولا يشاركهم فيها غيرهم من سائر الناس. والصفة التي تعتبر نقصا لأولياء الله والعرفاء بالله لا تعتبر نقصا لغيرهم من الناس حسب المقام الذي يتمتعون به، بل قد يكون بمعنى من المعاني كمالا لهم، وكذلك تكون حسنات فئة سيئات لفئة أخرى. والرياء من جملة ما يدور كلامنا عليه حاليا، فالإخلاص من جميع مراتب الرياء هو من مختصات أولياء الله، والآخرون ليسوا شركاء في هذه المرتبة. واتصاف عامة الناس بدرجة من درجات الإخلاص ليس نقصا بالنسبة إليهم بحسب المقام الذي هم فيه، ولا يضر بإيمانهم وإخلاصهم. فمثلا تميل نفوس عامة الناس بحسب الغريزة والفطرة إلى أن تظهر خيراتها أمام الناس وإن لم يقصدوا أن يظهروها، ولكن نفوسهم مفطورة على هذا الميل، وهذا ليس موجبا لبطلان العمل أو الشرك أو النفاق أو الكفر، وإن كان ذلك نقصا بالنسبة للأولياء وشرك ونفاق لدى الولي أو العارف بالله. والتنزه عن مطلق الشرك والإخلاص في جميع مراتبه هو أول مقامات الأولياء، ولهم مقامات أخرى لا يناسب هذا المجال لذكرها.
ثم إن قول الأئمة عليهم السلام أن عبادتنا عبادة الأحرار، أي حبا لله لا طمعا بالجنة ولا خوفا من النار، فهو من المقامات الاعتيادية بالنسبة إليهم، وهو أولى درجات الولاية، ولهم في العبادات حالات لا يمكن أن تستوعبها عقولنا ولا عقولكم.
وبهذا البيان الذي سمعت يمكن الجمع بين الحديث السابق المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، والحديث الذي ينقله زرارة عن أبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام، وهو حديث محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: ثم لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. يعد في أحد الحديثين حب المدح علامة للرياء، ويعد في الآخر السرور بظهور الخيرات أمرا لا بأس به، ويكون هذا حسب اختلاف مراتب الأشخاص. وهناك وجه آخر للجمع بين الحديثين صرفنا النظر عنه هنا. اعلم أن السمعة، وهي عبارة عن إيصال خصال النفس إلى أسماع الناس لاجتذاب قلوبهم ولأجل الاشتهار، من شجرة الرياء الخبيثة. ولهذا السبب ذكرناها مع الرياء في باب واحد، ولم نعمد إلى ذكر كل واحد منهما بصورة منفصلة.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام حديثنا عن الرياء، وهو الحديث الثاني من كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني رضوان الله عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص ويتقبل أعمالنا، وإلى حديث آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.